قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. أورد في حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وسبق أن تقدم، وفيه قصة مجيء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي وطلبه منه أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله فيقتل أو يعني يسكت على أمر عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاصم سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سأله كره هذه المسألة، كره رسول الله عليه الصلاة والسلام المسألة ولم يجبه بشيء. ثم إن عاصما جاء إليه عويمر وسأله عن النتيجة، فقال: ما أتيتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألته عنه. فقال: والله لا أسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب وسأله وسط الناس، ثم إنه قال: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا ائت بها، فأتى بها ثم تلاعن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان سهل بن سعد الساعدي راوي الحديث يذكر أنه كان عندهما لما تلاعن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن عويمرا لما يعني حصلت الملاعنة قال: كذبت عليها إن أمسكتها. ثم طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سهل، قال ابن شهاب: فكان سنة المتلاعنين يعني أن يحصل التفريق بينهما بعد أن يحصل اللعان. وهذا الحديث فيه يعني الدلالة على حصول اللعان وعلى سبب نزول الآيات التي نزلت فيه، وأنها في قصة عويمر العجلاني وصاحبته، وأن عويمر انطلق قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر وأمر الطلاق ليس بلازم، وإنما هذا منه لأنه لشدة كراهيته لها خشي أن الفراق خشي أن اللعان لا يترتب عليه فراق، فبادر إلى تطليقها ثلاثا ليتخلص منها وليبتعد عنها لنفوره منها وكراهيته أن تبقى عنده، فبادر إلى أن يطلقها ثلاثا رغبة أو حرصا على التخلص منها والبعد منها، وذلك ليس بلازم لأنه إذا حصل التلاعن فإن الفرقة تتم بعد ذلك، على خلاف بين العلماء هل هو بمجرد الفرقة أو بحكم الحاكم. والقول الثالث يقول بأنه يطلق الزوج بعد حصول اللعان، يطلق الزوج بعد حصول اللعان يعني بناء على ما فعله عمر العجلاني حيث طلق زوجته، ولكن جاء في الحديث أنه قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اللعان يحصل به التفريق بين المتلاعنين وأنها لا تحل له أبدا بعد ذلك، لا تحل له أبدا بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما حصل من عويمر العجلاني يعني هذا الشيء يعني رغبة في النفور عنها، ما جاء شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وإنما سكت ووجود هذا الطلاق مثل عدمه لأنه في غير محله، لأن الزوجة قد بانت بحصول التلاعن، وحصول الطلاق ثلاثا يعني هذا طلاق بدعي وهو مثل الطلاق في الحيض، طلاق بدعي، ولكنه يمضي إذا حصل الطلاق في الثلاث المتفرقات أو طلقها ثلاثا بلفظ واحد على خلاف بين العلماء، يعني يقوله يمضي أو لا يمضي فيه خلاف، لكن إذا طلقها طلقات متفرقة فإنه يحصل الطلاق ويحصل الزيمونة، مع أن هذا طلاق بدعي، أما طلق السني أن يطلقها طلقة واحدة بدعية ثم بعد ذلك يعني إذا يعني أراد أن يبقي عليها ثم يطلقها طلقة ثانية ثم بعد ذلك يبقى عليه الثالثة التي إذا طلقها بانت منه. وعاصم ابن عاصم بن عدي جاء في بعض الرواية أنه قال
الأول
ما هي العبارة التي قالها
عاصم
رأيت قال عاصم اللي هو من تبتأتني بالخير قبل
هذا
رأي عن الأول؟ لا، ماذا قال عاصم بعدما سأله صلى الله عليه وسلم
هذا
اليوم اللي تبعتني شيء؟
لا. يعني
قال باب التلاعن في المسجد. وقال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا اليدين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك.
ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة وهي تلاعب بالمسجد. ورد حديث سهل بن سعد من طريق أخرى وهو مشتمل على ما ترجم له البخاري من حصول التلاعب بين الرجل الذي رماها والذي قذفها وتلاعن مع زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرق بينهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات لهذا المولود الذي حملت به والذي لاعنها من أجل أن يتخلص منها ومن أجل أن ينفيه ينفي الولد، فقال إن جاء فذكر صفات يعني إذا انطبقت عليه يعني إذا وجدت فيه فإنه يكون من زوجها، وإلا فإنه يكون من ذلك الذي رميت به والذي اتهمت به يعني من ناحية الشبه، فجاءت به على الشبه المكروه وهي أنه على الشبه الذي زنى بها. ثم إنه فرق بينهما، وكان السنة المتلاعنين أن يفرق بينهما وأن يكون ذلك التحريم يكون بينهما مؤبدا بحيث لا يرجع إليها أبدا ولا يتزوجها في المستقبل. وذكر فيه أيضا شيء يتعلق بالميراث ونسبته إلى أمه وأنه تقطع صلته بزوجها الذي حصل التلاعن بينها وبينه، وأنها تركه ويرثها هو ابنها من الزنا فيتوارثان فهي تركه وهو يرثها. ليس له أب، ليس له إلا الحجر.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صف الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خذلا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وأنه ذكر اللي حامل عند
ذكر التلاعن عند النبي
صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة مجيء عاصم بن عدي رضي الله عنه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الذي طلب منه عويمة العجلاني أن يسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه. ثم إنه قال: إنني ما بسليه. ثم إنه جاء عويمر بعد ذلك وقال:
وأخبر بأنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت إلا
سؤالي
ابتليت لهذا إلا لقولي يعني كون سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي عن رجل يعني يجد مع امرأته رجلا يعني حصل الابتلاء بذلك يعني فحصل أن الرجل وجد مع المرأة وإنما قال ابتليت عن الذي ابتلي هو عويمر قيل لأن الزوجة يعني لها يعني لعاصم عديم قرابة معها يعني فهي منسوبة إليه أو لها علاقة به فمن أجل هذا أضاف الابتلاء إليه مع أنه مع أن الزوج الذي ابتلي في وجود رجل مع امرأته هو عويمر وليس عاصم بن عدي لكنه قال إنما ابتليت قالوا لأنه له علاقة بالزوجة التي رميت والتي دعي عليها لأنه وجد الرجل معها ثم إنهما تلاعنا في المسجد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرق بينهما
قال فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله قتلا آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء
وقال رجل لابن عباس في المجلس حدث بالحديث ويقول تلاعن بين المرأة وزوجها قال هل هذه هي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم انها لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها قال لا تلك امراه كانت تظهر السوء يعني التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لو كنت راجما احدا لرجمتها امراه كانت تظهر السوء ولكنه ما ثبت عليها شيء كانت تظهر السوء الفاحشه ولكن ما ثبتت عليها بينه وما حصل منها إقرار فقال الرسول لم كنت لو كنت راجما أحدا بغيبين لرجمتها وذلك لحصول اشتهارها بالفاحشة والعياذ بالله ولكنه لم يثبت عليها شيء يقتضي الرجم هذا الرجل يعني لاعن لأن ما دام حصل اللعان فينتهي يعني الملاعنة من أجل نفيه
قال باب صداق الملاعنة وقال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب قال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال الرجل ما لي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك
ثم ذكر بحيرة رحمه الله ترجمة تعلق بصداق الملاعنة وأنها إذا حصل تلاعن بينهما وفرق بينهما فهل يستعيد الزوج الصداقة منها أم يتركها يترك معها ولا يطالبها به. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن عمرو بن دينار قال يعني لأيوب إن في الحديث شيئا ما كنت تذكره, ويعني عمرو بن دينار كان يذكره, وهو أن الرجل لما حصل اللعان بينه وبين امرأته وفرق بينهما قال مالي يعني الذي دفعته لها مالي الذي دفعته لها, وقال إن كنت صادقا يعني فيما تقول من أنها زنت لا يحل لك المال لأنك قد استمتعت بها وقد يعني خلوت بها واستمتعت بها, وإن كنت صادقا عليها فهو أبعد, يعني معناه أنك لا تستحقه من باب أولى, ذلك لأنك تجمع لها بين مصيبتين إذا كنت كاذب, تأخذ المال منها ثم تلصق بها عيبا وتضيف إليها مشبة فتكون جمعت لها بين يعني أمرين ذميمين وأمرين يعني محذورين, يعني بين أنه لا يستحقه وأن الزوج لا يستحق الصداق لا يستحق استرجاع الصداق من الملاعنة سواء كان صادقا أو كاذبا, لأنه كان صادقا فذاك بما استحل من فرجها, وإن كان كاذبا فمن باب أولى لأنه يكون بذلك ظلمها إذ اتهمها, ويكون أيضا أضاف إلى ظلمها باتهامها أن يأخذ الصداق فهو أبعد في الوصول إليه ولا يستحقه أبدا لا إن كان صادقا ولا إن كان كاذبا.
قال باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرت.
ثم ذكر البخاري رحمه الله يترجم ويبان قول الإمام أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب, يعني يعظ المتلاعنين بأن يحصل الصدق وعدم الكذب وأن يعني وأن واحدا منهما كاذب حتما, لأنه إذا كان هو ادعى عليها بأنها زنت وهي تقول أنها ما زنت واحد منهما صادق والثاني كاذب, والرسول صلى الله عليه وسلم وعظهما ونصحهما وقال إن 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 أحدكما كاذب فهل منكما تائب, يعني فهل منكم أحد يتوب ويرجع ويقلع عما حصل منه من الظلم ما حصل منه من الكذب. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق أن مر من طريق أخرى وفيه هذا الذي ترجم له البخاري وفيه غيره مما سبقت الترجمة له, وأورده البخاري رحمه الله من طريق أخرى للاستدلال به على تلك التراجم التي اشتمل عليها هذا الحديث أو اشتمل على معانيها هذا الحديث.
إذا اعترف أحدهما
عند ذلك يتبين صادق من ذلك فهو يعني يحد إذا كان هو من كاذب أو تحد فيه
هل يفرق بين الموت؟ هل يفرق بين الموت؟ قال باب التفريق بين المتلاعنين. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة وامرأة قذفها وأحلفهما.
ثم ذكر الإخابة رحمه الله هذا الترجمة وهي التفريق بين المتلاعنين وأن المتلاعنين يفرق بينهما. الحديث والحديث المتعلق باللعان هو التفريق بين المتلاعنين. هذا التفريق يكون مؤبدا حيث لا يكون له سبيل إليها أبدا في المستقبل، حيث سماها بالفاحشة وهي أنكرت ثم تلاعن وفرق بينهما بسبب هذا التلاعن، فإنه ينتج عن ذلك التحريم المستمر الذي لا لقاء بعده ولا زواج بعده في المستقبل.
يعني ما رجمت المرأة ما أنها يعني حملت ولدا،
لأن هي يعني تنبني على الشهادة وعلى الاعتراف، وهي ما حصل منها لا هذا ولا ما حصل منها لا هذا ولا هذا، وإن كان وجد الشهادة إلا أن حكم اللعان يعني وما حصل بينهما وكون الأمور أجريت على هذا فهي تركت وما ترجع، ما رجمت ولا ترجع، إنما ترجع من اعترافها أو بقيام الدين عليه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما.
هذا أيضا كذلك النمو الذي قبله في التفريق بين المتلاعنين بعد اللعان.
قال باب يلحق الولد بالملاعنة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة وهي إلحاق الولد بالملاعنة، وأورد في هذا الحديث الذي هو من حديث اللعان وفيه أن الولد انتفى من الزوج وأنه ألحق بالملاعنة التي هي أمه وصار تعرف ويرثها كما جاء ذلك في رواية أخرى تعرف ويرثها وابنها ويضاف إليها ويلحق بها. وأما زوجها الذي تبرأ منه والذي رماها بالفاحشة ولاعنها وفرق بينهما بسبب اللعان فإنه لا علاقة له بهذا الولد، وإنما يضاف إلى أمه وينسب إليها ولا ينسب إلى زوجها الذي تبرأ منه وفرق بينه وبينه باللعان.
قال باب قول الإمام اللهم بين. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن أبي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صب الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خبلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عند أهلها وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمتها به، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويراه خطوة بقول الإمام أحمد بن حنبل، رجع لهذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا وهو مشتمل على ما ترجم له البخاري وقول الإمام اللهم بين، ومقصود من ذلك أن يظهر عن شيء يتبين به صدق أحدهما، وقد حصل ذلك منذ أن جاء ما يدل على صدق الزوج وكذب الزوجة، حيث جاء شبيها بالذي رميت به والذي تهمت به، جاء الولد الذي حملت به شبيها بالرجل الذي توهم بأنه زنى بها، فحصل البيان وحصل الوضوح بأن المرأة هي التي هي كاذبة فيما قالت، وأن زوجها كاذب فيما قال، حيث جاء الشبه ليشابه أبه فما ظلم، يعني معناه أن الولد إذا جاء شبيها بأبيه فإن أمه لا تتهم بشيء، ولا يعني ما ظلم أمه يعني بكونها يمكن أن يقال أن هذا الولد من غير أبيه جاء شبيها بأبيه، فدل على يعني سلامة الأم وعلى صيانتها، حيث كان الولد شبيها بالأب. لكن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بين، فجاء البيان بوجود الشبه الزاني الذي اتهم الرجل انه زنى اتهم الزوج بانه زنى بزوجه. ايضا في هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لانه لو كان يعلم الغيب لعرف الصادق من الكاذب من اول وهله بدون ان يحتاج الى لعان، وإنما يقول أنت كاذب أو أنت صادق أو أنت كاذبة. ولو كان يعلم الغيب ما كان شيء من هذا، ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه، فكونه لاعن بينهما وما كان يعرف وقال إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب وقال اللهم بين، كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وأن الأصل أنه لا يعلم الغيب إلا إذا جاء إلا إذا أطلعه الله عز وجل على شيء من الغيوب، فإنه يعلم لإعلام الله عز وجل إياه. أما كون الغيوب كلها يعلمها وأنه يعلم الغيب مطلقا فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، هو الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض، وهو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه، وما لم يطلعه الله عز وجل عليه لا يعلم. هذا من جملة الأحاديث الكثيرة أو الشواهد العديدة التي فيها حصول الحوادث والوقائع التي يخفى فيها الأمر عن رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الصادق من الكاذب بمجرد حصول دعوة يعني بين المتخاصمين والمتنازعين، فإنه لا يعلم إلا إذا أوحى الله عز وجل إليه بشيء وأطلعه الله على أمر مغير، فإنه يعلم ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها.
واحد بقى كتاب العدة، قبل كتاب العدة واحد بقى.
ما هو دليل الذي يفترض أن إذا الآن لم يزوجها ثلاثا الآن يعني الله تعالى
إذا كانت زوجية باقية فهي تبقى،
كان يعني الامر يحتاج الى بس مجرد عقد فليس اللي عقد عليها ان كان تبليغ لكن من كل قدر يعني حصل بينهم مجتمعات
قال الامام البخاري رحمه الله باب اللعان ومن طلق بعد اللعان وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اخبره ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل صلي يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفض الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول لنا البخاري رحمه الله باب اللعان ومن طلق بعد اللعان أورد في حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسبق أن تقدم وفيه قصة مجيء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي وطلبه منه أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله فيقتل أو يعني يسكت على أمر عظيم فالرسول عليه الصلاة والسلام فعاصم سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما سأله كره هذه المسألة يعني كره رسول الله عليه الصلاة والسلام المسألة ولم يجبه بشيء ثم إن عاصما جاء إليه عويمر وسأله عن النتيجة فقال ما أتيتني بخير كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألته عنه فقال والله لا أسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب وسأله وسط الناس ثم إنه قال إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا ائت بها فأتى بها ثم تلاعن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان سهل بن سعد الساعدي راوي الحديث يذكر أنه كان عندهما لما تلاعن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إن عويمرا لما حصلت الملاعنة قال كذبت عليها إن أمسكتها ثم طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سهل قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين يعني أن يحصل التفريق بينهما بعد أن يحصل اللعان وهذا الحديث فيه يعني الدلالة على حصول اللعان وعلى سبب نزول الآيات التي نزلت فيه وأنها في قصة عويمر العجلاني وصاحبته
وأن عويمرا طلق قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر أمر الطلاق ليس بلازم، وإنما هذا منه لأنه لشدة كراهيته لها، خشي أن اللعان لا يترتب عليه فراق، فبادر إلى تطليقها ثلاثا ليتخلص منها وليبتعد عنها لنفوره منها وكراهيته أن تبقى عنده، فبادر إلى أن يطلقها ثلاثا رغبة أو حرصا على التخلص منها والبعد منها، وذلك ليس بلازم، لأنه إذا حصل التلاعن فإن الفرقة تتم بعد ذلك، على خلاف بين العلماء هل هو بمجرد الفرقة أو بحكم الحاكم. والقول الثالث يقول بأنه يطلق الزوج بعد حصول اللعان، يطلق الزوج بعد حصول اللعان، يعني بناء على ما فعله عويمر العجلاني حيث طلق زوجته، ولكن جاء في الحديث أنه قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اللعان يحصل به التفريق بين المتلاعنين، وأنها لا تحل له أبدا بعد ذلك، لا تحل له أبدا بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما حصل من عويمر العجلاني يعني هذا الشيء، يعني رغبة في النفور عنها، ما جاء شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وإنما سكت، ووجود هذا الطلاق مثل عدمه، لأنه في غير محله، لأن الزوجة قد بانت بحصول التلاعن، وحصول الطلاق ثلاثا يعني هذا طلاق بدعي، هو مثل الطلاق في الحيض، طلاق بدعي، ولكنه يمضي إذا حصل الطلاق في الثلاث المتفرقات أو طلقها ثلاثا بلفظ واحد، على خلاف بين العلماء، يعني قوله يمضي أو لا يمضي فيه خلاف، لكن إذا طلقها طلقات متفرقة فإنه يحصل الطلاق ويحصل الزيمونة، مع أن هذا طلاق بدعي، أما طلق السني أن يطلقها طلقة واحدة رجعية، ثم بعد ذلك يعني إذا يعني أراد أن يبقي عليها يبقي عليها، ثم يطلقها طلقة ثانية، ثم بعد ذلك يبقى عليه الثالثة التي إذا طلقها بانت منه. وعاصم ابن عاصم بن عدي جاء في بعض الرواية أنه قال ما هي العبارة التي قالها؟
عاصم
رأيت قال عاصم لعويمر حتى أتيني بخير قبل
هذا؟
قرأ يعني من الأول؟ لا، ماذا قال عاصم بعدما جعله سلم ولم يجيبه؟
لكن
هذا ما شيء؟
لا يعني
قال باب التلاعن في المسجد. وقال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا اليدين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه مكروه من ذلك.
ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة وهي تلاعب بالنسبة. ورد حديث سهل بن سعد من طريق أخرى وهو مستمر على ما ترجم له البخاري من حصول التلاعب بين الرجل الذي رماها والذي قذفها وتلاعن مع زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، تفرق بينهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات لهذا المولود الذي حملت به والذي داعنها من أجل أن يتخلص منها ومن أجل أن ينفيه ينفي الولد، فقال إن جاء فذكر صفات يعني إذا انطبقت عليه يعني إذا وجدت فيه فإنه يكون من زوجها وإلا فإنه يكون من ذلك الذي رميت به والذي تهمت به يعني من ناحية الشبه، فجاءت به على الشبه المكروه وهي أنه على شبه الذي زنى بها. ثم إنه فرق بينهما وكانت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما وأن يكون ذلك التحريم يكون بينهما مؤبدا بحيث لا يرجع إليها أبدا ولا يتزوجها في المستقبل. وذكر فيه أيضا شيء يتعلق بالميراث ونسبته إلى أمه وأنه تقطع صلته بزوجها الذي حصل التلاعن بينها وبينه وأنها تركه ويرثها هو ابنها من الزنا فيتوارثان فهي تركه وهو يرثها. ليس له أب ليس له
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صف الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وأنه ذكر اللي حامل عند
ذكر التلاعن عند النبي
صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة مجيء عاصم بن عدي رضي الله عنه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الذي طلب منه عويمة العجلاني أن يسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه. ثم إن انه قال انني ما ابتليت. ثم انه جاء عويمر بعد ذلك وقال واخبر بانه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت الا سؤالي
ابتليت
بهذا الا لقولي يعني كون سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي عن رجل يعني يجد مع امرأته رجلا يعني حصل الابتلاء بذلك يعني فحصل أن الرجل وجد مع المرأة وإنما قال ابتليت عن الذي ابتلي هو عويمر قيل لأن الزوجة يعني لها يعني لعاصم لعديم قرابة معها يعني فهي منسوبة إليه أو لها علاقة به فمن أجل هذا أضاف الابتلاء إليه مع أنه مع أن الزوج الذي ابتلي في وجود رجل مع امرأته هو عويمر وليس عاصم بن عدي لكنه قال إنما ابتليت قالوا لأنه له علاقة بالزوجة التي رميت والتي دعي عليها لأنه وجد الرجل معها ثم إنهما تلاعنا في المسجد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرق بينهما
قال فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله قتلا آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء
وقال رجل لابن عباس في المجلس حدث بالحديث ويقول تلاعن بين المرأة وزوجها قال هل هذه هي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها قال لا تلك امرأة كانت تظهر السوء يعني التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لو كنت راجما احدا لرجمتها امرأة كانت تظهر السوء ولكنه ما ثبت عليها شيء كانت تظهر السوء الفاحشة ولكن ما ثبتت عليها بينة وما حصل منها إقرار فقال الرسول لو كنت راجما أحدا بغيبين لرجمتها وذلك لحصول اشتهارها بالفاحشة والعياذ بالله ولكنه لم يثبت عليها شيء يقصر بها الرجم هذا الرجل يعني لاعن لأن ما دام حصل اللعان ينتفي يعني الملاعنة من أجل نفيه
قال باب صداق الملاعنة وقال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب قال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال الرجل ما لي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك
ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة تعلق بصداق الملاعنة
وأنها إذا حصل تلاعن بينهما تلاعنهما وفرق بينهما فهل يستعيد الزوج الصداقة منها أم يتركها يترك معها ولا يطالبها به؟ وأورد هذا الحديث الذي فيه أن عمرو بن دينار قال يعني لأيوب إن في الحديث شيئا ما كنت تذكره، ويعني عمرو بن دينار كان يذكره، وهو أن الرجل لما حصل اللعان بينه وبين امرأته وفرق بينهما قال مالي يعني الذي دفعته لها مالي الذي دفعته لها، وقال إن كنت صادقا إن كنت صادقا يعني في ما تقول من أنها زنت فلا يحل لك المال لأنك قد استمتعت بها وقد يعني خلوت بها واستمتعت بها، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد، بمعناه أنك لا تستحقه من باب أولى، ذلك لأنك تجمع لها بين مصيبتين إذا كنت كاذبا تأخذ المال منها ثم تلصق بها عيبا وتضيف إليها مشبة فتكون جمعت لها بين يعني أمرين ذميمين وأمرين يعني محذورين، يعني بين أنه لا يستحقه وأن الزوج لا يستحق الصداق لا يستحق استرجاع الصداق من الملاعنة سواء كان صادقا أو كاذبا، لأنه كان صادقا فذاك بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا فمن باب أولى لأنه يكون بذلك ظلمها إذ اتهمها، ويكون أيضا أضاف إلى ظلمها باتهامها أن يأخذ الصداق فهو أبعد أبعد في الوصول إليه ولا يستحقه أبدا لا إن كان صادقا ولا إن كان كاذبا.
قال باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه، وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرت.
ثم ذكر البخاري رحمه الله يترجم ويبان قول الإمام أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني يعظ المتلاعنين بأن يحصل الصدق وعدم الكذب، وأن يعني وأن واحدا منهما كاذب حتما، لأنه إذا كان هو ادعى عليها بأنها زنت وهي تقول أنها ما زنت واحد منهما صادق والثاني كاذب، والرسول صلى الله عليه وسلم وعظهما ونصحهما وقال إن 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 أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني فهل منكم أحد يتوب ويرجع ويقلع عما حصل منه من الظلم وما حصل منه من الكذب. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق أن مر من طريق أخرى وفيه هذا الذي ترجم له البخاري فيه هذا الذي ترجم البخاري وفيه غيره مما سبقت الترجمة له، وأورده البخاري رحمه الله من طريق أخرى للاستدلال به على تلك التراجم التي اشتمل عليها هذا الحديث أو اشتمل على معانيها هذا الحديث.
لو قلت أن أحدهما اعترف كيف يكون؟ إذا اعترف أحدهما
عنده ذلك يتبين صادق من ذلك فهو يعني يحد
إذا كان هو من الكاذب أو في حد فيها حد.
هل يفرق غير الله؟ هل يفرق غير الله؟
قال باب التفريق بين المتلاعنين. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة وامرأة قذفها وأحلفهما.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الترجمة وهي التفريق بين المتلاعنين وأن المتلاعنين يفرقوا بينهما. والحديث المتعلق باللعان هي التفريق بين المتلاعنين. هذا التفريق يكون مؤبدا حيث لا يكون له سبيل إليها أبدا في المستقبل، حيث رمى هذه الفاحشة وهي انكرت ثم تلاعن وفرق بينهما بسبب هذا التلاعن، فإنه ينتج عن ذلك التحريم المستمر الذي لا لقاء بعده ولا زواج بعده في المستقبل.
يعني ما رجمت المرأة ما أنها يعني حملت ولدا،
لأن هي يعني تنبني على الشهادة وعلى الاعتراف، وهي ما حصل منها لا هذا ولا ما حصل منها لا هذا ولا هذا، وإن كان وجد الشهادة إلا أن حكم اللعان يعني وما حصل بينهما وكون الأمور أجريت على هذا فهي تركت وما ترجع، ما رجمت ولا ترجع، إنما ترجع من أجرافها أو بقيام الدين عليه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما.
هذا أيضا كذلك من المثل الذي قبله في التفريق بين المتلاعنين بعد اللعان.
قال باب يلحق الولد بالملاعنة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة وهي إلحاق الولد بالملاعنة، وأورد في هذا الحديث الذي هو من حديث اللعان وفيه أن الولد انتفى من الزوج وأنه ألحق بالملاعنة التي هي أمه وصار تلف ولدها، كما جاء ذلك في رواية أخرى تلف ولدها وابنها ويضاف إليها ويلحق بها. أما زوجها الذي تبرأ منه والذي رماها بالفاحشة ولاعنها وفرق بينهما بسبب اللعان فإنه لا علاقة له بهذا الولد، وإنما يضاف إلى أمه وينسب إليها ولا ينسب إلى زوجها الذي تبرأ منه وفرق بينها وبينه باللعان.
قال باب قول الإمام اللهم بين. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن أبي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صب الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خبلا كثيرا اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عند أهلها وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمتها به. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويلاه وقال الإمام أحمد بن رجع في هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا وهو مشتمل على ما ترجم له البخاري وقول الإمام الله مبين، ومقصود من ذلك أن يظهر عن شيء تبين به صدق أحدهما، وقد حصل ذلك أن جاء ما يدل على صدق الزوج وكذب الزوجة، حيث جاء شبيها بالذي رميت به والذي تهمت به، جاء الولد الذي حملت به شبيها بالرجل الذي توهم بأنه زنى بها، فحصل البيان وحصل الوضوح بأن المرأة هي التي هي كاذبة فيما قالت، وأن زوجها صادق فيما قال، حيث جاء الشبه ليشابه أبه فما ظلم، يعني معناه أن الولد إذا جاء شبيها بأبيه فإن أمه لا تتهم بشيء، ولا يعني ما ظلم أمه بكونها يمكن أن يقال أن هذا الولد من غير أبيه جاء شبيها بأبيه، فدل على يعني سلامة الأم وعلى صيانتها، حيث كان الولد شبيها بالأب. لكن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بين، فجاء البيان بوجود الشبه الزاني الذي اتهم الرجل انه زنى اتهم الزوج بانه زنى بزوجته. ايضا في هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لانه لو كان يعلم الغيب لعرف الصادق من الكاذب من اول وهله بدون ان يحتاج الى لعان، وإنما يقول: أنت كاذب أو أنت صادق أو أنت كاذبة. ولو كان يعلم الغيب ما كان شيء من هذا، ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله تعالى عليه. فكونه لاعن بينهما وما كان يعرف، وقال: إن أحدكما كاذب فهل منكما كائب، وقال: اللهم بين، كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وأن الأصل أنه لا يعلم الغيب إلا إذا جاء إلا إذا أطلعه الله عز وجل على شيء من الغيوب، فإنه يعلم لإعلام الله عز وجل إياه. أما كون الغيوب كلها يعلمها وأنه يعلم الغيب مطلقا، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، هو الذي يعلم الغيب السماوات والأرض، وهو الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يعلم من غير ما أطلعه الله تعالى عليه، وما لم يطلعه الله عز وجل عليه لا يعلم. وهذا من جملة الأحاديث الكثيرة أو الشواهد العديدة التي فيها حصول الحوادث والوقائع التي يخفى فيها الأمر عن رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الصادق من الكاذب بمجرد حصول الدعوة يعني بين المتخاصمين والمتنازعين، فإنه لا يعلم إلا إذا أوحى الله عز وجل إليه بشيء وأطلعه الله على أمر مغير، فإنه يعلم ذلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها.
واحد بقى كتاب العدة، قبل كتاب العدة واحد بقى.
ما هو دليل الذي يثبت أن إذا الآن لم يزال لم يزال لم يزال لم
فرق بينهما. نحتاج إلى إذا كانت الزوجية باقية فهي تبقى. كان يعني الأمر يحتاج إلى بس مجرد عقد فالنجو اللي عقد عليها كان شكريا، لكن من كل قدر يعني حصل بينهم مجتمعات.